بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، ففي يومنا هذا 13 من شهر جمادى الثانية سنة 38 و400 وألف، نواصل القراءة في كتاب منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. ومعنا في هذا اليوم المجلس الأول من مجالس كتاب الحج. ابتدأه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: كتاب الحج. والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. قال العلماء رحمه الله تعالى: الحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص. وقال المؤلف رحمه الله تعالى هنا: والأصل فيه، وتتكرر هذه الكلمة معنا، وقد ذكرنا من قبل أن مقصد العلماء من قولهم الأصل يعني الدليل، ولها معاني أخرى لكن معناها هنا الدليل. فما هو الدليل الذي يدل على مشروعية الحج أو على فرضيته؟ قال: هو قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. والحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهذه الآية المباركة تدل على أنه فرض. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقوله حج فيه قراءتان: ولله على الناس حج البيت بفتح الحاء، ولله على الناس حج البيت بكسر الحاء، وكلاهما سبعيتان متواترتان. فقوله في الآية على الناس، هذه تفيد الوجوب، كلمة على تفيد الوجوب. وقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا بين الشرط في الوجوب، وهو الاستطاعة. ولهذا المؤلف قال: وأعظم شروطه الاستطاعة، لأنها وردت في هذه الآية. وأما السنة فجاء قول الله تعالى، فجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأجمع العلماء على فرضيته إجماعا قطعيا، وهو واجب مرة واحدة في العمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فالحج مرة في العام، وهو واجب على الفور، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء هل الحج واجب على الفور أو واجب على التراخي. والمعنى أن الإنسان إذا توافرت فيه شروط الحج هل يجب أن يبادر إلى الحج أم له أن يؤخر سنة بعد سنة؟ أرجح القولين أن الحج واجب على الفور، فمن توفرت فيه شروط الحج وجب عليه أن يحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم سارع للحج بعد أن فرضه الله سبحانه، ثم إن المبادرة أسرع في إبراء الذمة. والحج عبادة عظيمة جليلة مشتملة على التوحيد وذكر الله سبحانه وإقامة شعائره، ولذلك جاء في السنة أن من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وجاء في السنة بيان أن الحج والعمرة يكفران الذنوب والآثام، وجاءت الترغيبات في الحث على المتابعة بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والمرض كما ينفي الكير خبث الحديد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله إشارة تدل على شروط الحج، فقال: والاستطاعة أعظم شروطه. أفادت هذه العبارة أن هناك شروطا أخرى، وهذا هو الصحيح أن هناك شروط أخرى للحج، لكن منها ومن أعظمها الاستطاعة. وشروط الحج أولها الإسلام، فالحج لا يقبل من غير مسلم، وهذا الشرط شرط وجوب وصحة لا بد منه، فلو حج الكافر لم يقبل منه بل لا يمكن من دخول الحرم. والشرط الثاني العقل، وهو أيضا شرط وجوب وصحة، فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه. والشرط الثالث البلوغ، خرج بذلك الصغير، والصغير لا يجزئه حجه عن حجة الإسلام، لكنه إذا حج قبل منه. وقد رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فإذا حج الصغير حج به وليه كتب له أجره، وكتب لوليه الأجر على مساعدته في فعل الخير. فإذا بلغ بعد ذلك حج حجة الإسلام. والشرط الرابع الحرية، خرج بذلك العبد، والعبد يصح منه الحج بإذن سيده، فإذا عتق بعد ذلك حج حجة الإسلام. والشرط الخامس الذي ذكره المؤلف رحمه الله الاستطاعة، ودليلها في الآية: من استطاع إليه سبيلا، والمؤلف رحمه الله فسر الاستطاعة فقال: وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. فإذا قلنا كيف تتحقق الاستطاعة، كيف يعرف أن هذا مستطيع؟ نقول تتحقق بأمور بينها المؤلف. أولها ملك الزاد، والثاني ملك الراحلة. يقول العلماء تتحقق الاستطاعة بأمور: الأول صحة البدن، أن يكون صحيح البدن، يستطيع أن يذهب إلى الحج، ويؤدي المناسك، وإذا كان بعيدا يستطيع السفر وركوب الراحلة. لهذا لما قالت المرأة: يا رسول الله، إن فريضة الإسلام الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم. فقولها لا يثبت على الراحلة يدل على أنه لابد من في الاستطاعة أن يكون صحيح البدن قادرا على الركوب والمشي ونحو ذلك. فإن استطاع ببدنه فيكون قد تحقق شيء من الاستطاعة. الأمر الثاني أمن الطريق، أن يكون الطريق آمنا يأمن فيه على نفسه وماله. الأمر الثالث وجود النفقة، النفقة التي تكفيه في الحج ذهابا وعودة، وتكفي من يعولهم من زوجة وأبناء إذا تركهم خلفه أعطاهم. إذا توافرت هذه الشروط كان المسلم مستطيعا، وهذا معنى قوله بعد ضرورات الإنسان. من الضرورات المطعم والمشرب وحوائجه الأصلية، الحوائج التي لا يستغني عنها. حينئذ يكون مستطيعا يخاطب بالذهاب للحج، طبعا مع توافر الشروط التي ذكرناها ونبهنا عليها. فالاستطاعة هي من الشروط. كذلك من شروط الحج شرط، من شروط الاستطاعة شرط، أو من شروط وجوب الحج شرط يخص المرأة، أشار إليه المؤلف بقوله: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم. إذا احتاج إلى لسفر ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وفي الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فالمرأة إذا لم تجد محرما مع توافر جميع الشروط فيها فالحج ليس بواجب عنها، ليس بواجب عليها. فلها أن تنيب عنها من يحج إذا لم تجد محرما يذهب معها. فإن حجت بلا محرم صح منها الحج وتكون قد عصت بمخالفة هذا الحديث وعدم توافر المحرم. ثم المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم متمثلا في حديث جابر الذي جاء في صحيح مسلم، وفيه سياق حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاملة، فاعتمد المؤلف عليه في بيان السنة. ومن الأمور المهمة للمسلم اتباع السنة في جميع عباداته، حجا وصياما وعمرة وصلاة وغير ذلك، يتبع السنة وينظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل كفعله. فاقتصر المؤلف على ذكر حديث جابر لأنه مشتمل على الصفة الكاملة، والصفة الكاملة هي المشتملة على الواجبات والشروط والأركان والسنن. قال رحمه الله: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أحكام الحج، أو على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه، يعني لم يروه رحمه الله تعالى بهذا الطول، وإلا فقد روى البخاري حديث جابر في الحج في مواضع مقتصرا على جزء أو على بعض أحكامه. قال النووي: ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثر، وصنف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه. إذن هو حديث عظيم، وقد اعتنى به بتخريجه وبيان ألفاظه وذكر شيء من أحكامه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالة مستقلة، وشرحه غير واحد من أهل العلم، فمنهم العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ومنهم أيضا الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، وغير واحد من أهل العلم. فهذه الشروحات لهذا الحديث شروحات طيبة حسنة. بدأ رحمه الله تعالى في بيان الحديث فقال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة خلق أو بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. قوله مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، السبب في ذلك أن الحج لم يفرض قبل ذلك، فالحج إنما فرض في السنة 9، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وإلا فمن العلماء من يرى أن الحج فرض قبل ذلك، ولكن الصواب أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لانشغاله بالوفود، ولأن مكة في ذلك الحين كانت محاطة بالأوثان وبطواف المشركين، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أبا بكر وأردفه عليا أن أذن في الناس أنه لا يطوف بالبيت مشرك ولا يحج، لا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فتهيأ البيت الحرام لحج النبي صلى الله عليه وسلم فحج في السنة العاشرة، ولهذا قال ثم أذن في الناس في العاشرة، يعني أمر، أذن يعني أمر أن يعلن في الناس في الحج، من أراد أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي، فخرج بشر كثير لا يحصيهم إلا الله، جاءوا من كل مكان يقصدون الاهتمام برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، يعني قد نوى الحج. قال جابر فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. هذا أولى المواقف التي حكاها جابر رضي الله عنه في حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده حتى وصل إلى ذي الحليفة، أو إلى ذي الحليفة. ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة، الميقات المكاني. والعلماء يقولون الحج له مواقيت، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. الميقات الزماني شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعلى هذا فإذا أحرم بالحج في رمضان لم يصح منه، لابد أن يحرم بالحج في أشهر الحج. وأما الميقات المواقيت المكانية فمنها ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، يبعد عن المسجد النبوي 12 كيلو تقريبا، ويبعد عن مكة حوالي 420 كيلو. وهناك مواقيت أخرى منها ميقات الجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب وإفريقيا، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومنها أيضا قرن المنازل ويسمى السيل الكبير، يحرم منه أهل نجد وأهل الإمارات ومن يمر بهذا الميقات. ومنها ميقات يلملم، واسمه اليوم ميقات السعدية، وهو ميقات أهل اليمن. ومنها ميقات ذات عرق لأهل العراق ومن مر من طريقهم، وأهل الطائف اليوم يحرمون من طريق الهدى من مكان يقال له وادي محرم أو وادي محرم، وهذا الميقات محاذ لميقات قرن المنازل، ميقات السيل الكبير. فمن كان يمر بالمواقيت لابد أن يحرم من الميقات، ومن كان دون الميقات يعني يسكن بين الميقات وبين مكة فإنه يحرم من مكانه، مثل أهل جدة يحرمون من جدة، ومن كان من أهل مكة فإذا أراد أن يحرم بالحج أحرم من منزله، وإذا أراد أن يحرم بالعمرة خرج إلى الحل فأحرم من هناك. إذن هذا ما يتعلق بالمواقيت. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الميقات فصلى فيه 5 صلوات، صلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم الثاني. وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات فصلى فيه 5 صلوات، ينتظر الناس من أحب أن يصل ويأتم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الميقات ولدت أسماء بنت عميس، وأسماء في ذلك الوقت كانت زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فولدت لأبي بكر غلاما سمي بعد ذلك بمحمد، وهو محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه. فلما ولدت أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفاسها يمنعها من الحج؟ وأرسلت إليه: كيف أصنع؟ هل أرجع أو أنطلق معكم بلا حج أم ماذا أفعل؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن النفاس والحيض لا يمنعان المرأة من الحج. فإذا نوت المرأة الحج لكنها كانت حائضا أو نفساء ومرت بالميقات، فإنها تفعل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أسماء أن تفعل. قال لها: اغتسلي، هذا الغسل غسل الإحرام، لأنها لا تزال في نفاسها، اغتسلي يعني حتى وإن لم ينقطع الدم، واستثفري، الاستثفار معناها أن تتحفظ عن الدم فتربط مكان نزول الدم. والآن الناس النساء توافر لهن من السبل الشيء الكثير الميسر من الاستثفار ونحوه، واستثفري بثوب وأحرمي. الإحرام معناه نية الدخول في النسك، إذن لا يمنعها الحيض ولا النفاس من الإحرام، تحرم فتمر بالميقات وتحرم. من الأخطاء هنا عند المرأة أو عند بعض النساء أنها إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة فحاضت فإنها لا تحرم، وتذهب إلى مكة فتجلس فيها حتى إذا طهرت أحرمت. هذا خطأ. من مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة فالواجب عليه أن يحرم من الميقات. فإن قالت قائلة: إذا أحرمت لا أستطيع أن أعتمر لأني سأعود سريعا، مثل بعض النساء تذهب مع زوجها أو مع أهلها إلى مكة وتمكث 3 أيام لكنها تفاجأ بأنها حاضت قبل الميقات. إذا حاضت قبل الميقات وكانت تعلم أنها لا تجد من ينتظرها في مكة فإنها إذا مرت بالميقات لا تحرم ولا تنوي العمرة، تلغي نية العمرة، تذهب معهم وهم يعتمرون ثم ترجع. فإذا كانت تجد من ينتظرها حتى تطهر من حيضها فإنها تحرم وتفعل كما فعلت أسماء رضي الله عنها وأرضاها. قال جابر رضي الله عنه: فخرجنا معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس. نعم هذا قرأناه. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، صلى في المسجد يقصد به صلاة الفجر من اليوم الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا صلى 5 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وكل هذه الصلوات وهو لم يحرم بعد، يعني لم ينوي الإحرام، فقط يتهيأ ويتجهز الناس. لما صلى الفجر من اليوم الثاني قال: ثم ركب القصواء، القصواء اسم ناقته عليه الصلاة والسلام، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، البيداء المقصود بها الفلاة، المكان الواسع، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. هنا دخل في النسك وأحرم عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا في السنة للإنسان إذا جاء إلى الميقات، خاص ميقات أهل المدينة، أن يأتيه فينزل ويتوضأ ويتطهر ويصلي ركعتين وما تيسر، لأنه يعني وادي مبارك، وادي العقيق، فإذا ويلبس لباس الإحرام، إذا كان رجل يلبس لباس الإحرام ويتهيأ، ثم إذا رجع وركب سيارته يبدأ فيدخل في النسك ويهل كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: أهل النبي صلى الله عليه وسلم. الإهلال المقصود به رفع الصوت، المقصود به رفع الصوت، النية تكون في القلب. والإهلال المقصود به التلبية، فإن الحاج أو المعتمر ينوي الحج بقلبه، فلا يحتاج أن يقول نويت أن أحج أو نويت أن أعتمر، النية في القلب. لكن يرافق هذه النية من الميقات الإهلال، وهو رفع الصوت بالتلبية، فيقول لبيك اللهم عمرة إذا كان يريد العمرة، أو يقول لبيك اللهم حجا إذا كان يريد الحج متمتعا، إذا كان يريد الحج مفردا، أو يقول لبيك اللهم حجا وعمرة إذا كان يريد القران بين الحج والعمرة، ثم يلبي ويدخل فيه. فهذه التلبية ليست هي النية، النية محلها القلب، وإنما نلبي ونهل بالتلبية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أهل بالتوحيد يعني أهل رفع صوته صلى الله عليه وسلم بكلمات هي معنى توحيد الله وإفراده بالعبادة، ثم فسر ذلك فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقوله لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة، كلمة لبيك معناها إجابة لك يا رب، لبيك لا شريك لك، هذا هو التوحيد. إن الحمد والنعمة، الحمد الثناء على الله مع المحبة، والنعمة أي المسرة والنعم المتتالية، كل ذلك لك يا رب، ولك أيضا الملك أي التصرف في الوجود الذي لا يشاركك فيه أحد. فيرفع الإنسان صوته بالتلبية، يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والثج، فالعج معناه رفع الصوت بالتلبية، والثج هو الذبح. وقد كان النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية. يقول وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. كان الناس يهلون بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، يلبون بهذه التلبية، وكان بعضهم يزيد فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، كان بعضهم يزيد هذا، فيسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني كان يلبي بالتلبية التي ذكرها جابر رضي الله عنه وأرضاه. فدل ذلك على أن الإنسان لو لبى بتلبية الصحابة لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، أو قال لبيك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، فهذا ثبت عن أنس موقوفا عليه وجاء مرفوعا، لكن الموقوف أصح. فلو لبى بتلبية الصحابة جاز ذلك، ولو اقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذلك أيضا واسع. ثم قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. ما معنى ذلك؟ معناه جابر يخبر عما كان عليه الناس قبل الإسلام، فإنهم لم يكونوا يلبون بالعمرة، لأنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويظنون أن العمرة لا تجوز مع الحج، ويقول إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلق صفر حلت العمرة لمن اعتمر. يعني يقول إذا رجع المسافر من الحج ودخل صفر الذي هو المحرم فإنهم كانوا ينسئون، تحل العمرة بعد ذلك. فالعمرة عندهم لا تجوز في أشهر الحج. فالصحابة لما جاءوا إلى الميقات كلهم لبى بالحج، قال لبيك اللهم حجا، لا يعرفون العمرة، يعني لا ينوون، لا يخصون العمرة وحدها، لأنهم كما ذكرنا على عادة العرب قال لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. ليس معنى أنهم لا يعرفون الاعتمار، وإنما لا يعرفون العمرة في أشهر الحج. والعمرة معناها الزيارة، وشرعا هي التعبد لله جل وعلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير. واختلف العلماء في حكمها بعد اتفاقهم على مشروعيتها على قولين، منهم من قال إنها واجبة في العمر مرة واحدة كالحج، ومنهم من قال هي سنة، وأكثر أهل العلم على أنها سنة، وهذا هو الراجح. فإذا حج الإنسان دخلت العمرة في الحج. ثم بين لنا جابر رضي الله عنه ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى البيت، وأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف. فنحن إن شاء الله تعالى نبين هذا في المحاضرة الثانية، والآن ننطلق إلى استراحة قصيرة، والله أعلم.